أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين. ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. ألا يا عين ويحك فاسعدينا، ألا فابكي أمير المؤمنين. ألا يا عين ويحك فاسعدينا، ألا فابكي أمير المؤمنين. تبكي أم كلثوم عليه بعبرتها، وقد رأت اليقين. عظم الله لها الأجر. تبكي أم كلثوم عليه بعبرتها، وقد رأت اليقينا. ألا قل للخوارج حيث كانوا، فلا قرات عيون الشامتين أفي شهر الصيام فجعتمونا. وعليا وإياه. أفي شهر الصيام فجعتمونا، يا بخير الناس طرا أجمعين. قتلتم خير من ركب المطايا وروضها، ومن ركب السفينة كأن الناس إذ فقدوا عليا. نعام جال في بلد سنينا، يا عين نوحي على اللي قضى وما تم نصيانا. هي إجاه البين وضحت أولادا، هي أولادا يتامى. لكنما المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نوروا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد.
وسلم على محمد وآل محمد.
الكريمة أيها المؤمنون والمؤمنات، من الآيات الواضحة لكم أنها نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام، وهي من الآيات التي تلاها رسول الله صلى الله عليه وآله في واقعة الغدير بعد أن أعلنت الولاية. ولكن إذا رجعنا إلى كتب التفاسير وإلى تواريخ المسلمين لرأينا أن الأمر يختلف تماما. جيء بأسماء من هنا وهناك على أساس أن يثبتوا أنها نزلت فيهم، ولا تحوم هذه المحاولات حول أمير المؤمنين لا أقل لإعطائه نصيبا وشيئا منها. وهذا بطبيعة الحال تنكر لمقام أمير المؤمنين. في ليلة ضربة أمير المؤمنين عليه السلام، عندما وصلت الأخبار إلى بعض كبار الصحابة، يعني ممن كانوا كبار من شارك في واقعة الجمل، بعضهم خر ساجدا إلى الله شكرا إلى هالمستوى. الآن في الرواية التي تليت على أساس أن أمير المؤمنين قد خر ساجدا شكرا لله على أنه ثبات في دينه، يستشهد وهو متمسك بدينه ويرجع إلى الله، كما الله سبحانه وتعالى أنزل نوره إلى هذه الدنيا يخر ساجدا. لكن هؤلاء يسجدون على خبر شهادة أمير المؤمنين، يعني الحقد متأصل في نفوس كثير من المسلمين تجاه أمير المؤمنين حسدا. فبطبيعة الحال أمثال هذه الآيات إذا أمكن صرفها إلى غير أمير المؤمنين تصرف، وإلا كما يقول بعض المحققين 300 آية صافية نزلت في أمير المؤمنين، وين هذه في كتب القرآن في التفاسير؟ فإذا المسألة راجعة إلى الحالة النفسية تجاه أمير المؤمنين عليه السلام. لكن السؤال هنا، حديثنا إن شاء الله في تفسير هذه الآية، طبيعة الحال هي آية واضحة لكم، غاية ما في الأمر أشير إلى مجموعة من الحقائق التي يذكرها العلماء ولها فائدة في اعتقادنا. ولكن حديثنا هذه الليلة حول مقدمة أيضا مفيدة ونستفيدها من كلام صاحب المصيبة أمير المؤمنين. بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أكد أمير المؤمنين عليه السلام على أهمية أسباب النزول. أسباب النزول للآيات مهمة جدا، لأن أسباب النزول توضح للإنسان التالي للقرآن والسائر على نهج رسول الله صلى الله عليه وآله، توضح له الحق من الباطل. إذا أراد أن يتجه باتجاه فينظر إلى هذه الآيات، في من نزلت، ما هو أساسا سبب نزولها، الحوادث والأجواء المحيطة بهذه الآيات عند نزولها، ما هو السبب الذي دعا السماء، دعا الباري تبارك وتعالى ينزل هذه الكلمات النورانية، هذه لها أثر كبير. وأيضا إذا وجدنا مدحا في شخص، قدحا في شخص، نعرف من هو، فلابد من معرفة أسباب النزول، فلهذا له أهمية كبيرة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول هذه الكلمات: كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجابني، إذا سألت أي سؤال يجيبني. في خلوة بنقرأها إن شاء الله بعض الكلمات لأمير المؤمنين، في خلوة مستمرة بين النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، يقول: وإن فنيت مسائلي، بعد إذا انتهت الأسئلة إلا عندي، ابتدأني فما نزلت عليه آية في ليل ولا نهار ولا سماء ولا أرض ولا دنيا ولا آخرة ولا جنة ولا نار ولا سهم ولا جبل ولا ضياء ولا ظلمة إلا أقرأنيها، قرأ علي هذه الآيات وأملاها علي وكتبتها بيدي وعلمني تأويلها وتفسيرها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها وكيف نزلت وأين نزلت وفيمن نزلت إلى يوم القيامة. كل شيء أخبرني إياه رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني كاتب القرآن ترى لا يشتبه علينا من كتب القرآن، أمير المؤمنين فترة انعزاله بعد رحيل رسول الله كان على أساس إلى لما لديه، وإلا هو الذي كتب حتى القرآن الموجود بين أيدينا، هذا ما كاتب إنه أمير المؤمنين، وجاءت النسخ بعد ذلك. فإذا أمير المؤمنين يقول أنا أعلم بكل ما يرتبط بالقرآن، فإذا أسباب نزول القرآن كانت عند أمير المؤمنين وأخذها من رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا السؤال هنا، لماذا يختلف المسلمون في أسباب نزول الآيات وفي تفسيرها؟ هناك عدة أسباب لعلها يمكن راجعة إلى اختلافاتهم المذهبية. يمكن أن نتصور نحن اختلاف آراء الصحابة ومن نقل لنا قصص الأسباب النزول، يمكن تتعلق هذه الفكرة أو نقبلها في بداية الآيات أول القرآن. لو نقل لنا لو هناك اختلاف في نقل أسباب نزوله يمكن نقبلها، نقول مو مشكلة، كثير من الصحابة بعدهم ما يسلمون، ومن أسلم أيضا تو حديث عهد بالإسلام، فلعله حدث له اشتباه، لم يحفظ كثيرا، لم يتفهم مفاهيم الإسلام بحقيقتها. إذن الذهنية ما هي ذهنية إسلامية، بعده ما تنضج الذهنية الإسلامية لدى المسلم، فيمكن أن يقبل. لكن دي الآية اللي تلوناها على مسامعكم، آيات الغدير في سورة المائدة، وبحسب اعتقاد مدرسة أهل البيت أن سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن، هذه حسب روايات الأئمة عليهم السلام، آخر ما نزل في القرآن هو سورة المائدة. والقوم ترى دريا إن لما نقول آخر ما نزل أي سورة أي آية، يعني لابد أن نتمسك لماذا؟ بما فيها، لأن هناك ناسخ ومنسوخ. لو قلت مثلا نزلت السورة الفلانية وهي كانت لا يوجد فيها ذكر لأهل البيت ولا ذكر إلى الولاية ولا فيها شيء لإلزام المسلمين، نعم يقولوا هذه مو مشكلة، هذه آخر سورة نزلت، كما هو بالنسبة لبعض الآراء سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، هذه آخر ما نزل من القرآن في اعتقاد بعض إخواننا السنة. هذه الظاهرة ما فيها شيء ملزم لأحد بولاية أهل البيت، لكن لما يجوا إلى سورة المائدة لا، من بدايتها من الآية الأولى لين تنتهي وفيها أهل البيت عليهم، أوفوا بالعقود من بداية الآية، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لين بعدين تتحدث عن أمور بالفعل مرتبطة بالعقود التجارية وما شابه، إلى أن تأتي بعد ذلك إلى هذه الآيات الكريمة لتتحدث عن الولاية. وهذه مشكلة إذا قالوا أنها آخر ما نزلت، ففي هذه الحالة لابد أن يلزم. أمير المؤمنين عليه السلام يقول كان القرآن ينسخ بعضه بعضا، وإنما كان يؤخذ من أمر رسول الله بآخره، ترى أنه يؤخذ من أمر رسول الله من كلام رسول الله يؤخذ منه الآخر، يشوف وش آخر ما قال، لماذا يؤخذ بآخره حتى يرجع الأول إلى الآخر، يشوفوا ماذا قال في بداية البعثة وماذا قال في آخر حياته، فإذا يشوفوه متلائم مع ما هو في آخر حياته يأخذوا به حتى من الأول. أما إذا شافوا يختلف، إذا يقولوا في ناسخ ومنسوخ، ما كان سابقا نسخ وما كان موجود في آخر أيام حياته فهو المأخوذ به. ضربنا في ذات ليلة من الليال مثال بالقبلة، وقلنا بطبيعة الحال تغير القبلة باعتبار أنه ما هي مشكلة معه بين المسلمين فيما بينهم، لكن بالنسبة لأمور الولاية بالنسبة للأمور الأخرى لا، تكون مشكلة بين الجميع. فإذا يؤخذ كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام بآخره، فكان آخر ما نزل عليه سورة المائدة، فنسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء، بعد انتهى الوحي ونزلت الآيات القرآنية. لقد نزلت عليه وهو على بغلته الشهباء، إلى قوله فقرأ علينا سورة المائدة فعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وعملنا. ما المراد بعمل وعملنا؟ يعني توضأ بالطريقة التي نقلت لنا عن طريق أهل البيت، ويقول أيضا نحن قمنا وتوضأنا، مو في خلاف بين المسلمين هل أن المسح على الرأس والمسح على الرجلين هو المطلوب أو أن غسل الرجلين؟ امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه أرجلكم تعيد على الغاس غسل الوجه، لو تعود على ماذا؟ على مسح الرجلين. في خلاف بين المسلمين في هذا الأمر. أمير المؤمنين عليه السلام يقول هذه الآية في سورة المائدة قرأها رسول الله صلى الله عليه وآله علينا وعمل بها، يعني توضأ فمسح قدمين، وتوضأنا أيضا ومسحنا قدمين. تعال أنت الآن وأرجع إلى كتب التفاسير وإلى الكتب الفقهية، شوف مذهب أهل البيت في جهة كيفية المسح أو التعامل مع الرجلين والأطراف الأخرى في جهة أخرى. هذا إذا كان من أبسط الأشياء التي هي الوضوء والصلاة وموجود فيها اختلاف، فما بالك بأعظم الأشياء وهي مسألة الخلافة. فهذا مثير بطبيعة الحال، الإنسان يحتار، يقول ديلم ما كانوا موجودين أيام النبي ويرون النبي كيف يتوضأ وكيف يصلي، ما كانوا يعني موجودين معه فيرون أنه في ليالي شهر رمضان بعد أن يصلي الفريضة يدخل داره وبيته فيصلي نوافل شهر رمضان فرادى ولا يصليها جماعة، يعلمون بذلك ويدرون عن ذلك، ولكن مع ذلك تغير بعد ذلك وجاءت صلاة التراويح بصورة ماذا؟ بصورة صلاة جماعة، مع أنه النبي للروايات الموجودة عندهم، حتى هم الروايات الموجودة عندهم أنه لا كان النبي يصليها فرادى. نعم لعله في بداية الأمر تعليما للمسلمين صلىها في المسجد ولكن لم يصلها بهم جماعة، ثم بعد ذلك دخل إلى داخل داره، وعادة النبي صلى النوافل في بيته، مستحب تأدية النوافل في البيت. فهذه الأمور إذا كانت منشأ اختلاف بين المسلمين فما هو السبب؟ ما هو الداعي؟ أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى أن اختلاف الرواة له أسباب، وأيضا طرح أمير المؤمنين لو جينا إحنا بغض النظر عن من هو القائل عليه السلام، لو جينا نضع أمام التحليل نشوف منطقي تماما بغض النظر عن القائل، ولكن هناك احتمالات أخرى إضافية، هذا الاحتمال أذكره ثم بعد ذلك أرجع إلى كلام أمير المؤمنين. بعض المحققين يشير إلى أن سبب الاختلاف في الأمور العبادية حتى البسيطة منها مثل الوضوء مراجع فقط لألفاظ القرآن، وإنما راجع لأهداف أخرى سياسية. ما هي هذه الأهداف؟ يقولوا الآن إحنا لما نريد نجي ونحرف فكرة المسلمين ونحرف تفكيرهم عن الخلافة والولاية، هذا شوي صعب، يحتاج إلى مؤونة كبيرة، فخلنا نبدأ من صغار الأمور ومن المسائل العبادية البسيطة، ولا نترك مسألة وقضية إلا ونضع فيها شوي من الخلافات، نحافظ على الكيان العام، نحافظ على الصلوات وأعدادها، نحافظ على شكل الصلاة، لكن خلنا نجي، وهذا ننخدعوا المسلمين جميعا، ها مو أضروا الشيعة وأضروا السنة، لا جميع المسلمين أضروا المسلمين بصورة عامة، فوضعوا مثل هذه الأمور بحيث أدخلوها بين الأمور العبادية، فصارت المسألة خلافية في كل شيء. فلو الآن وضعوا خلاف بين المسلمين في أمر الخلافة وأن النبي صلى الله عليه وآله صحيح نقل عنه أنه قال علي هو خليفتي من بعدي وأنه الولي عليكم وهو إمامكم وكذا، كل هالأمور أيضا نقلت ولكنها موضع خلاف بين المسلمين، مثلها مثل الوضوء ومثلها مثل الصلاة، الصلاة مسألة طبيعية، مسألة مختلف فيها بين الناس، فتصبح أهم المسائل العقدية للمسلمين كأبسط المسائل العبادية التي فيها اختلاف، فيهون الخاطب ويبعد الناس تماما عن احتمال التشويش والتحريف. هذه كانت الفكرة. لكن كلام أمير المؤمنين عليه السلام، أحدهم سأل أمير المؤمنين يقول له يا أبا الحسن أتيت وسألت سلمان والمقداد وأبا ذر عن مجموعة من المسائل، فأجابني بجواب، أجابوني بجواب، جوابهم متشابه، يعني جاء لك الواحد منهم على حدة وتلامذة أمير المؤمنين عليه السلام وأجوبتهم كانت تماما متطابقة. يقول تالي جيت إلى الناس فسألتهم نفس الأسئلة فأجابوني بأجوبة أخرى، آتيك بعد ذلك وأطرح عليك نفس الأسئلة فتجيبني بجواب سلمان والمقداد وأبي ذر. فما الأمر؟ لماذا هذا الاختلاف؟ هني أمير المؤمنين وضع لنا الضابطة المنطقية العلمية بعيدة عن التشنج المذهبي والخلافات، أراد أن يضع قاعدة يستند عليها العالم المحقق مهما كان من أي طرف من الأطراف. وأمير المؤمنين هو أب لهذه الأمة، هو إمام لجميع المسلمين، فلا بد أن يضع القاعدة التي توحد المسلمين، يبعدهم عن الخلافات المذهبية. ماذا قال؟ قد سألت فافهم، إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا، وإنما أتاكم الحديث من أربعة لا خامس لهم، ليس لهم خامس. رجل منافق يكذب على رسول الله متعمدا، بعد ذلك يقول: فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصدقوا، ولكنهم قالوا هذا قد صحب رسول الله. ورجل سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا لم يحمله على وجهه ووهم فيه ولم يتعمد كذبا. هذا الأول كان رجال منافق كذاب، تعمد أن يكذب على رسول الله فنقل إلى الناس، الناس لما سمعوا قالوا هذا صاحب لرسول الله صحيح، وإذا كان كذلك فهو عاش مع رسول الله فهو صادق، وهو في الواقع لا يظهر لهم، لأنهم مخدوعين به، يعني أيضا مو تعمدوا موافقته، لا مخدوعين به، فظنوا أنه ماذا صادق فأخذوا برأيه. هذا واحد من الناس، ويمكن في الروايات الكثيرة الموجودة في تراثنا في عدد كبير من هالقبيل كما ذكرنا في الليالي السابقة. هذا نوع، بس ما نحمل جميع الروايات على أنها متعمدة أن يكذب فيها وأن جميع الرواة من هذا الصنف، لا هذا نوع فقط. النوع الثاني، لا، رجل سمع من رسول الله شيئا لكنه لم يحمله على وجهه، اسمعه تماما ونقل نفس المعنى، ولكنه لم يحمله على وجهه ووهم فيه ولم يتعمد كذبا، فهو في يده يقول به ويعمل به ويرويه، فيقول أنا سمعت من رسول الله، فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوا. ده توهم، اسمع شيء وتصور، يعني في خطأ في ماذا؟ في بعض حواسه لما سمع النبي، ما كذب على رسول الله، لا حواسه خانت، وهذا ممكن أم لا في علم الرجال يدرسون هذه المسألة، ثقة ولكنه مشتبه، ولكنه ماذا؟ يمكن أن يخطئ في بعض حواسه، فما يتعامل وياه ولا يأخذ بروايته، وإلا هو مو من الناس اللي يكذب على رسول الله. ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم، اسمع من رسول الله شيء كان يأمر به تالي بعدين نهى عنه، فترة النهي هو ما سمعها، اسمع الآن، أو العكس، نهى عن شيء ثم أمر به فلم يسمع هذا الشخص وهو لا يعلم، فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ، ولو علم أنه منسوخ لرفضه، لن يتطيب هذا، لو كان يدري أن النبي نسخ ذاك الحكم يقول إذن لا أنقل عن رسول الله ولا أقول به، لكنه لم يعلم. ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوا، أيضا الناس ما كانوا يدروا، ففي هذه الحالة لا عتب عليه. وآخر رابع، آخر الرواة لم يكذب على رسول الله ثم لم ينسى وعلم الناسخ من المنسوخ، وقد كنت أدخل على رسول الله، وهذا طبعا النوع إلا من ضمنهم أمير المؤمنين وأصحاب أمير المؤمنين. الجواب واضح الآن على هالسائل، تسأل عن الأشخاص الذين سألتهم كسلمان والمقداد وأبي ذر وجاوبوك بجواب، ورحت إلى الناس وجاوبوك بجواب، دليل سلمان والمقداد وأبو ذر، هذا لي من النوع الرابع. أما بقية الناس فأمير المؤمنين لا يضع في ذمته سوء على أحد، وإنما يقول واحد من أولئك الثلاثة: يا منافق كاذب، يا إنسان خانته الواهمة، يا إنسان ماذا لم يعلم بالناسخ والمنسوخ ونقل لك شيئا آخر. ففي هذه الحالة اعمل برأي من تبعنا. وقد كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة، عند دخلتين على الرسول، فيخليني فيها أدور معه حيث دار. وقد علم أصحاب رسول الله أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيره، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعامل مع أحد بهذه الكيفية ويخلو به خلوة مطولة ويعطيه من فيوضاته كما حصل لأمير المؤمنين عليه السلام. والمشكلة إن الصحابة دريا والناس دريا، فإذا الناس دريت فالحالة هذه الله يساعد تلك القلوب. وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عني نساء. بعض الأحيان أدخل له في بعض البيوت يخلو معي ويخرج النسوان كلهم، نسوان النبي ما كانوا يجلسون معنا، فلا يبقى عنده أحد غيري. وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي، واشهد عظمة لأمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله كما في روايات كثيرة يكثر الدخول على بيت فاطمة وعلي صلى الله عليهما وآلهما، ويذهب لأمير المؤمنين، الأستاذ يذهب لتلميذه من أجل أن يفتح له آلاف الأبواب من العلم، فيذهب له في بيته. وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم تقم عني فاطمة ولا أحد من بني. شوف الفرق، إذا رحت له بيته ما يبقى أحد وياه، النساء كلهم ينصرفن. إذا أنا استقبلته في بيتي تبقى فاطمة ويبقى أبنائي أيضا معي. لعل قائل يقول لأنهم أسرته، لا، المسألة مسألة عطاء خاص، وهؤلاء شركاء أمير المؤمنين عليه السلام في العطاء، فلا بد أن ينهلوا من نفس المنهل الذي يأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى الشق الثاني من الحديث بعد الصلاة على محمد وآل محمد. لماذا هذا التحريف والاختلاف؟ اتضح لنا، لكن السؤال هنا كيف يتعامل علماء مدرسة أهل البيت مع أمثال هذه الروايات إذا جاءتهم؟ وهذا اللي بيخلينا نتحدث إن شاء الله في الليلة القادمة عن ما يتعلق بحقائق هذه الآية، كيف يتعامل العلماء مع أمثال الروايات التي تأتي متضاربة، ولعلها أيضا من نفس رواة الشيعة. عدهم في بحث التعارض في الأدلة، العلماء في علم الأصول يدرسون إذا كانت هذه الأدلة الروائية الآتية من أهل البيت عليهم السلام متعارضة فيما بينها ظاهرة، يحاولوا يبحثوا عن حل هذا التعارض في باب عريض يسمى باب التعارض، يبحث عن حالة أو حل لتعارض الأدلة فيما بينها. هذا التعارض بعض الأحيان يكون مستقر بحيث أنه ما إلى حل تماما، فالحالة هذه ما يستطيع يأخذ لأي واحد من الدليلين. وأخرى لا، ممكن أن يكون له حل فيبحث عن الحل، يجمع بينهم، يحاول نسق بينهم، واحد وارد واحد حاكم، مصطلحات موجودة عند العلماء. الكلام هنا في بعض الأحيان يرجع إلى صفات الراوي، صفات المروي، رواية نفسه. بعض الحالات يرجعون إلى كتاب الله، يرجع الرواية اعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاضربوا به عرضا حائط. هذه حالة من الحالات. حالة من الحالات يعرضوه على الروايات العامة، يعني روايات المسلمين، اجوا إلى الدليل وشوفوا إذا وافق آراء بقية المسلمين ما يأخذوا به، يأخذ بالدليل الثاني، إن لم خالف آراء المسلمين. شوفوا الرواية هذه التي رويت لنا عن الإمام الصادق، قال يسأله السؤال: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، فبأي الخبرين يؤخذ؟ قال عليه السلام: ما خالف العامة ففيه الرشاد. إلا يخالف العامة ففيه الرشاد. بعد ذلك يقول: فقلت جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا. لو اثنين الخبرين اثنينهم موافقين العامة، مو واحد منهم حتى تقول أرجح إلا خالف العامة، اثنينهم موافقين للعامة. فقال: ينظر إلى ما هم إليه أميل، من هم حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر. شوف وش اللي يميلوا إلى حكامهم وقضاتهم تتركه، لعل قائل يقول هذا مخالف للوحدة بين المسلمين، وهذا ليس منطق علمي تماما. في حالة من العناد النفسي التي كانت نابعة من الاختلافات المذهبية، وهذه ليست صفة التحقيق وطريقة العلماء. نقول: لا، المسألة مو راجعية لها. صحيح يمكن التهمة يمكن أن تلقى بمجرد النظر لأمثال هذه الرواية، بس ضروري إحنا نبين مثل هالأمور في مذهبنا أنها ليست على ظاهرها، وإنما هناك أهداف للأئمة لو تعرفنا عليها لفهمنا لماذا يعملون هكذا. لعل هذه الرواية التي أقرأها عليكم توضح الأمر حتى نأتي إلى المصيبة. قال في مرفوعة: فقال: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا. بعد ذلك يقول: إذا كان ذلك فأرجبه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. مرفوعة أبي إسحاق الأرجاني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ هذا بجاوبنا على السؤال والإشكال. فقلت: لا أدري. فقال عليه السلام، مرتبطة بالقضية بمن؟ بعلي بن أبي طالب: إن عليا عليه السلام لم يكن يدين الباري تبارك وتعالى يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة إلى غيره. ما في شيء علي بن أبي طالب يؤمن به ويدين به إلا الطرف الآخر قالوا نأخذ بغيره، فصارت حالة مضطردة بين جميع آثار المسلمين، موجودة بنسبة كبيرة بنسبة الاحتمال، بما أن غالبية المسلمين من الطرف الآخر فنسبة الاحتمال كبيرة جدا أن كثير من هذه الروايات على طبق هذه القاعدة: إن يؤمن به علي بن أبي طالب نعمل بخلافه، سواء كان في العبادات أو في غيرها، إرادة لإبطال أمره. وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه، ما يدرى عنه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس. فإذا القضية مراجعة إلى مسألة العناد. إذا إحنا فهمنا أن الذهنية الموجودة والحالة الموجودة في ذلك الزمان هو مواجهة أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الكيفية، كل ما يقوله فيجعلون خلافه، يستفتونه فيما لا يعلمون به، فإذا أفتاهم جعلوا خلاف ما يقول مكانه ونقلوه بين الناس ليلبسوا على الناس الحقائق. هذه هي الطريقة اللي كانوا أعداء المسلمين، أعداء السنة والشيعة يعملون بهذه الطريقة. زين، إحنا لما ننقل إلى المسلمين جميعا ونوضح إليهم إن الحقيقة بهذه الكيفية، هل في ذلك إخلال الوحدة بين المسلمين؟ بالعكس، نريد نقول لهم: ترى إحنا ما بيننا وبينكم حساسية، أمير المؤمنين عليه السلام خليفة لجميع المسلمين، وما ينقل عن أمير المؤمنين لنا جميعا حق نتقاسمه وإرث نأخذ به، ولكن لنرجع إلى التاريخ فنرى أن هناك تزوير من بعض من عاد المسلمين وعاد القرآن وعاد السنة المطهرة، فكان يدس هذه السموم بين ماذا؟ طيات الروايات والكتب. إذا أوضحنا إليهم راح يفهموا، لأن الموجود الآن في النقاشات يقولوا هذه الشيعة مرسخين الحالة المذهبية. قاعدة في خلافهم رشد هذه لا تتناسب مع التحقيق. الآن إذا وضحنا لهم الفكرة أن المسألة راجعة إلى النقطة في تعمد لتشويه ما يأتي به أمير المؤمنين، وخلوا هذه الضابط آخر المحاولات للجمع بين الأدلة، وهي تتعامل بنسبة الاحتمال وهي دليل ظني ليس إلا. هذه الطريقة توضح لنا كيفية نظرة كثير من المسلمين لماذا لأمير المؤمنين في ذلك الوقت. ولهذا كرهه وبغضه كثير من الناس إلى أن تآمروا على قتله سلام الله عليه. وأمير المؤمنين في هذه الليلة، في مثل هذه الليلة، مسجى على فراش الله. حوله أهل بيته، عياله، أصحابه على باب الدار يتمنون الدخول، ولو لنظرة واحدة ينظرون لأمير المؤمنين. كل يقف على باب الدار ويأتي بأسرته، بأهله، بقبيلته، يرجون الدخول على أمير المؤمنين. ولكن أمير المؤمنين في حال لا يسمح له بأن يلقى أحد. الإمام الحسن عليه السلام يخرج إليهم، يعتذر إليهم ويقول لهم إن أمير المؤمنين مشغول بنفسه ويقول لكم انصرفوا. تقول الرواية أن بعض أصحاب أمير المؤمنين، وهو الأصبغ بن نبات، هذا جاء مع أصحابه إلى باب أمير المؤمنين، فعندما جاءه الإمام الحسن عليه السلام وطلب منه الانصراف، دخل الإمام الحسن مجددا إلى الدار ثم خرج بعد أن سمع بكاء الأصبغ. مما بكى الأصبغ؟ الأصبغ بكى عندما اعتنت الأصوات والنياح من بيت أمير المؤمنين، كأن عيال أمير المؤمنين كلما أغشي على أبيهم ضجوا بالبكاء. وأبتا وعليا وإماما، صاح الأصبغ بن نبات مع صياحهم وبكائهم. خرج الإمام الحسن إليه مجددا، ألم أقل لك أن اذهب؟ قال يا ابن رسول الله رجلاي لا تطاوعاني على الدهار. تقول الرواية رجع الإمام الحسن إلى أبيه فشرح له وضع الأصبغ، فأذن له بالدخول. دخل على أمير المؤمنين، انصدم صدمة شديدة عندما رأى حالة أمير المؤمنين. يقول تعجبت مما رأيت وهو معصب في عمامة، لا أدري أهي أشد صفرة أم وجه أمير المؤمنين. كان وجهه مصفرا وقد نزف جميع ما لديه من دم، وهو يئن أنينا يقطع نياط القلوب. أيوا إماما وسيدا. ثم بعد ذلك جاء أناس كثيرون لكي يدخلوا على أمير المؤمنين. دخل عليه عمرو بن الحمام، ودخل عليه حجر بن عدي وآخرون، ثم سمح للناس لوداع أمير المؤمنين. فدخلوا عليه كافة وهم يرون إمامهم مسجى على فراش البرد لا حول له ولا قوة. عظم الله أجوركم. جيء بشتى الأطباء للإمام أمير المؤمنين، آخرهم كان أحذق الأطباء. هذا طلب عرق شاة مذبوحة واستخرج ذلك العرق من رئتها وكان حارا، فوضع ذلك العرق في موضع الضربة التي أصابت رأس أمير المؤمنين في جرح رأسه، واستخرجها بعد ذلك وإذا فيها بياض دماغ أمير المؤمنين. يا سيدي ويا مولاي اعهد عهدك فلقد لقد وصلت الضربة إلى أم رأسك إلى دماغك. بدأ أمير المؤمنين عليه السلام يوصي أولاده بوصايا لنترك بقية المأتم للليلة القادمة، ولكن ممن أوصاهم الإمام هو أبو الفضل العباس. كأني به قد مسك بيده ووضع يد زينب في يده وأوصاه أن يتكفل بها، فهي العقينة، هي الأمانة، هي الوديعة التي لا بد أن يتكفل بها. الله يا أمير المؤمنين لم تنسى زينب في ذلك اليوم، ولكن كيف هي في ليلة الحادي عشر من المحرم؟ حالتها وكأنها تنادي أباها: قم يا علي، فما هذا القعود وما عهدي تغط على الأقذى أجفانا. هذه الحالة من الانياح والموقف الذي بين أمير المؤمنين. اسمع إلى هذه الكلمات الجميلة: ساعة يفتح عينه وساعة عن العين يغيب، ويرجع يغمضها لو يسمع من الحورة نحيب، يتحشم أخوتها وتصيح جيبوا للوالي الطبيب. قوموا والله أنا لطلع بروحي المعالج أجيب، ضجة وعويل بكل كتب، صيحة ونوايح تستمر، نادوا عباس جيبوا زينب أردبوا لوصيتي، جالبوا فاضل يكفكف دمع أبوي شحيلتي، قرب اليم وتعال شوف هذه بنيتي، وديعتي عندك أمانة لا تضيع وديعتي، ما أعذرك يا أبو فاضل لا تأشر على الزنود، لا تأشرني إعلى عينك، لا تأشر على العمود، لا تعذر بالسهام وصوب أبويه الجود، يا أبو فاضل بس حلفك توفني بهالعهود، خلها بعيونك ترى باكر خيمها موجرة، باكر متنها من الضروب يتورم الله وتنسلم. وهي في يوم الحادي عشر، في ليلة الحادي عشر من المحرم، تخرج من خيمة إلى خيمة وتجمع العيال بعد أن أحرقوا خيامهم ولم تبقى لهم إلا خيمة واحدة، تذهب تارة إلى جسد الحسين وأخرى إلى المشرع. كأني بها تخاطب أبا الفضل العباس: يا عباس ما بذمتك جيل خويا، لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت، واشوف عني سافرت مني تبريت، بعت السهم مني وبنيتوني بهالعيا، يا عباس ما انت اللي جبتني، يا عباس من تلي جبتني. وبيدك يا خويا ركبتني، وهالساعة رحت عني وعفتني. يجب شهر الصيام فجعت نورنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين والمنافقين. اللهم احفظ علماءنا ومراجعنا وقادتنا واحفظ شيعة أمير المؤمنين في كل مكان وانصر المسلمين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اقض حوائجنا للدنيا والآخرة وفقنا لإتمام شهرك الكريم لصيامه وقيامه وتلاوة كتابك وتقبله منا إنك أنت خير الراحمين. إلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين ومن مات على الإيمان والعلماء والشهداء الفاتحة مع الصلوات.